صل على محمد وآل محمد.
بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفدا وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام، محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهم الأطهار النجم، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم المشككين في فضائلهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا سيدا منح الوجود وجودا، لما فدى دين الإله وريدا، يا سيدا منح الوجود وجودا، لما فدى دين الإله وريدا، الصبر محمود على مر القضاء، إلا عليك فما أراه حميدا. عميت عيون، عميت عيون لم تسل بدموعه، وتراك في أرض الطفوف وحيدا، تدعو ويسمعك الملايا قومها من ناصر فيقابلوك صدودا. لب النداء ابن الزكي المجتبى، وسنينه دون الشهود عديدا، ومشى إلى الميدان مشية ضيغم، ونداه يرتجز الوفاء نشيدا، رغم اقتبال سنينه بهر العدا، أردى بصارمه الثقيل أسودا، فعلاه عمر بن النفي غدرا وخطبها له والجيدا أهواه.
وحيد مناديا عما الله أدركني عما البداية وأتى الحزن مفرقا عنه العدا ورآه عبر من تراب خدايا ناداه عز علي تدعاني فلا يا انفعك يا ابن اخي وعز فقيدا وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة صلوا على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر صدق الله العلي العظيم آيتان افتتح الله تعالى بهما سورة القمر سنعود إلى الآيتين افتتحت الكلام بهما تقديما لكلام الله تعالى على كلام المخلوق وإلا فالنوبة لا تأتي في أول الكلام للحديث عن هاتين الآيتين أن تقول لا أدري صفة العقلاء وسمة العقلاء أن تقول لماذا كان الأمر كذلك سمة من سمات العقلاء أن تقول كيف حصل الأمر الفلاني سمة من سمات العقلاء أن تنكر شيئا على ذوقيات واستحسانات بلا دليل سمة من سمات الجهلاء والمجتمع مبتلى بكثرة الجهلاء مش غلط الإنسان إذا سمع أي مسألة كانت على مستوى الاعتقاد على مستوى المعرفة على مستوى العبادات على مستوى المعاملات عادي يسأل حقيقتها ما هي يسأل شو ما فصل لي ما هي عرف لي لها الأمر لها المقام لها الحق لها الفعل حقك أن تسأل وإذا عرفت حقك أن تسأل ما هو الدليل عليه لكن إنه توصل النوم ببعض الناس أن يأتي إلى مسألة من المسائل خصوصا المسائل المتعلقة بالدين سأبين الفرق بين انتقادنا للمسائل المتعلقة بالدين وانتقاد الدين أول شيء بيعمله مش معقول هالكلام العقل ما بيقبل هالكلام هالشيء هيدا مش صحيح قبل ما نقشك والخطاب ليس لكم بل لذلك البعيد أجلكم عن أن تكونوا كذلك قبل ما نقشك تصرفك تصرف عقلائي سمعت بخبر حتى لو خبر من الأخبار الآن واحد بيقول لك والله الترين القطار بالمكان الفلاني اصطدم بقطار تاني وانفجروا بس تقول له لا مستحيل هيدا ما بيصير على أي أساس خير إن شاء الله أنت رئيس شركة القطار وعندك معلومات دقيقة ابتناء على هيدا ولا لا؟ أنا مش عاجبتني المسألة. كل كلام خارج عن الدليل لا قيمة له في ميزان العقلاء، مش بميزان العقلاء. طبعا ميزان العقلاء مش ميزان عادي ديجيتالي، يعني بتحط هالشبهة فيه بضل تصفر ما بتحرك، حتى الأصفار ما بيتحركوا إذا ما كان الكلام فيه دليل. بس يصير الكلام فيه دليل ببلش الميزان يرتفع. قديش تقل هالكلام هيدا؟ بتشوف الناس هلأ والله الشيخ أحمد يحكي له شوية عن عملية زراعة الكبد، بيكون قاعد دكتور طبيب بيقول لي مولانا شو هالحكي، من أنا عم بتجيب هالحكي هيدا؟ ولا درسناه ولا درسناه ولا موجود بالطب، مش شغلك هيدا مولانا. بيقول له صحيح معك حق، هذا مش شغلي، زراعة نجارة هندسة بناء هندسة مساحة هندسة معمارية أي شيء إن كان، كل إنسان المفترض يتكلم في اختصاصه، وإذا عنده معلومات حول الاختصاص الثاني يتكلم بالمقدار الذي يقوم الدليل لديه عليها. بتشوفوا إذا في طبيب قاعد واحد عم يسأله والله يا جناب الدكتور المسألة الفلانية المرض الفلاني شو واحد مليح مثلا يستعمل كذا، الكل ساكت عم يتسمع على الدكتور، بيكون الشيخ قاعد مولانا شو رأيك بكذا ما شاء الله، الكل ايه هيك هيك، واحد بقول الله اول شيء ما عم بيسألكم عم يسأل الشيخ، تاني شيء انتو هاي اساس عم بتجاوبوا. مرة كنا بلبنان واحد سألني مسألة اعتقادية يعني حساسة وقعدين مجموعة شباب، فطرح السؤال قاعد حد شاب من أصحابنا دغري بدأ بالجواب، قلت له من أين أنت منزل رسالتك؟ قال لي أي رسالة؟ قلت له حضرتك مش مجتهد؟ قال لي لا، قلت له دارس بالحوزة؟ قال لي لا، قلت له شو عم تجاوب لكن؟ شو بفهمك بهذا الحكي اللي عم تحكيه؟ قال لي لا أنا عم بحكي رأيي مولانا، إنه مفكر يعني إنه زلمة بيحكي رأيي يعني كثير شيء مهم، رأيك بده يكون في دليل حول رأيك، ما بصير تعطي رأيك بشيء أنت جاهل به، مش رأي هيدا، هيدا اسمه ذوق واستحسان. والإمام الصادق عليه السلام ما كان عنده مشكلة مع أبي حنيفة، مشكلة عملية، إلا مسألة قياساته لأبو حنيفة وذوقياته واستحساناته. لذلك كثيرا ما كان يقول له لو قيس الدين لمحق. لنطرح النماذج الآن وأمثلة. اقتربت الساعة وانشق القمر، نحن مسلمين ونؤمن بما يقول به القرآن، بس تجرد شوي وحاول انت تفكر كأي انسان آخر مش مسلم، شو عم بيقول لك القرآن؟ القمر انشق وكل المسلمين بلا استثناء رووا بأنه تفسير هذه الآيات بأن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله معجزة آية، فالنبي سأل الله تعالى وانشق القمر صار قسمين، فلما رأوها قالوا سحر مستمر. هذا عندنا كمسلمين، بيجيك واحد غير مسلم مستحيل هيدا يا أخي، عقلا مستحيل هيك بيقول هو، طبعا مش أنا عم أقول هالحكي، عقلا مستحيل. ليش مستحيل؟ كيف القمر بده ينشق؟ ما هو القمر إذا تغيرت سرعته بطئا أو زيادة أثر على كل المجرة الشمسية، بتخرب الدنيا، يفسد الكون ويفسد النظام، شو بتقول لي أنت انشق القمر وصار شقفتين؟ طيب إذا كان عاقلا من حقه أن يسأل، أن يسأل كيف كان ذلك في حين العلم بيقول هيك هيك. المشكلة كلها عندما ترتب النتيجة، ما بتقدر تتصور المسألة فتنكرها، هون نصيب نحن وقعين فيها بالمجتمع. اسأل ناقش حاور جادل بكل ما عندك من قوة، لكن أن ترتب نتيجة لأنك أنت مش فهمان هذا مصيبة. فبيجي واحد بيقول لك لا أنا ما شو هذا القمر انشق، عقلي ما بيتحملها. حبيبي عقلك قديش بيشتغل؟ لا نعرف، العقل عنده قدرة أن يعمل 100%. قالوا العلماء أنه أكثر واحد استعمل عقله هو أينشتاين، ناس قالوا 3% وناس قالوا 5%، يا خي خليهم 10%. طيب انت لو كنت اينشتاين 10% مستعمله لعقلك، في بعد 90% عقلك ما عم يشتغلهم، فوق مستوى العقل العام الموجود الآن. كيف بتقول أني عقلي ما بيقبل؟ والمصيبة وين؟ اللي عنده العقل ما بيقبل مش درس المسألة وبعد الدراسة تكلم بما تكلم، لا لا، هو بس سمع القصة وعقله ما قبلها. هذا مش العقل ما قبلها، الهوى ما قبلها. وإن يروا آية يعرضوا عنها ويقول بل كذبوا واتبعوا أهواءهم. شوفوا الدقة في التعبير القرآني. طلبوا من النبي آية، سنشرح الآن كيف أنه بينشق القبر وما بيخرب الكون كله، وهذا اللي بيهبطوا فيه، هذا تعتروا وشحار منه، اشرحوا لهم إياها، تعتروا وشحار اللي ما بيعرفوا باللغة العربية شو معناها. ايه عالم ليح. فالقرآن ماذا قال؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. طلبوا آية، أعطاهم الله الآية. لما رأوا الآية، وإن يروا آية يعرضوا عنها ويقولوا سحر مستمر، شو قالهم الله؟ بل كذبوا واتبعوا أهواءهم. ما اتبعوا دليل، هذا هو معقد الكلام، اتبعوا أهواء. طيب نجي هلأ السؤال، نحن مسلمين ومضطرين نصدق بالقرآن، قرآن هيدا كلام الله تعالى. طيب القرآن بيقول انشق القمر، وعلميا إذا بكتشوا لعلماء الفلك، إذا انشق القمر يفسد نظام الكون. صحيح. حتى نجاوب عن هيدا بيخدكم لرواية لأحد المعصومين حتى تعرفوا كيف ما يروح الإنسان وكيف ما يجي، شرق غرب شمال جنوب، بيطلع بالسماء بينزل بالأرض، رغما عليه إذا مش براحته وطاعته لن يصل إلى المعلومات التي يريدها حول فهم الكون وفهم الله تعالى وفهم الدين إلا عبر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما بيمنع الآن في علماء توصلوا إلى نتائج في القرن العشرين والواحد والعشرين ما موجودة بالكتب الإسلامية. بس الشيء الغريب إنه بتجي لهذه النتائج والاكتشافات وتجد كل جذورها موجودة بالقرآن الكريم وبنهج البلاغة برواية أهل البيت عليهم السلام. طبعا مش وقت الآن إنه نستعرض هذا، لأنه في بعض العلماء كتبوا وموجودة بالإنترنت بعض الأبحاث حول هذا المطلب، ربط الاكتشافات العلمية المتأخرة بجذورها الموجودة في الكتب السماوية أو بالروايات اللي صادرة عن أهل البيت سلام الله عليه. على كل حال، الرواية اللي بدنا نروح عليها، شوفوا قديش كان الراوي ذكي. بيسأل أحد المعصومين عليهم السلام، بيقول له ما عندنا رواية أنه لو لم يبقى إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج المهدي؟ عندنا هيك رواية؟ عليه السلام قال بلى. قال له لكن مولاي إذا الله بده يطول ذلك اليوم معناها بده تبطئ حركة الأرض، ما بطول ذلك اليوم إلا إذا بطأت حركة الأرض. ويقول علماء النجوم إذا بطأت حركة الأرض فسد النظام، اختل الكون. شو بيقول له الإمام عليه السلام؟ قال ذاك قول الزنادقة، أما المسلمون فلا يقولون ذلك. بيجوا علماءنا بيشرحوا الرواية، اللي بيقول انه اذا بده يطول اليوم بده تبطئ الارض رح يفسد الكون، هذا الذي لا يعرف بان لهذا الكون مدبر ما زال موجودا. نعم انت هلا بتخترع مدبر معين بس تشغله، اشتغل المولد لحاله، شيل منه برغي، شيل عزقة، شيل منه الاقشاط، شيل منه اي شغله خرب المدبر. صحيح. بس الكون ربك قال وصف نفسه بأنه رب العالمين، مش خلقهم وفرغ وحمل حاله وفل، ما عندنا هالعقيدة هاي. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يدبر أمرهم، مدبر الأمور، فاللي خالق الخلق بيعرف كل أسراره الكونية، فشو المانع يبطئ حركة الأرض وما يخرب الكون؟ ليش الكون خارج عن قدرته؟ بمجرد أن تقول إيه نعم خارج، تخرج من الدين والعياذ بالله. فقال هذا قول الزنادقة، اللي بيقول انه النظام يفسد اذا الارض بطأت حركتها مستقلا عن الله تعالى، هذه هي الزندقة. بل باذن الله تعالى، مش هو يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، باذن الله. نجي للقمر، ان ينشق القمر صحيح بيخرب الكون، لكن بيخرب الكون وفق ماذا؟ وفق المعادلات الفلكية. بس عند الله سبحانه وتعالى اللي خلق كل شيء، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وين راحت العقول؟ مع أني خلقتكم ولم تكونوا شيئا. بتجي بتقلي بس تصير لي عظام رميم، كيف الله بده يرجع يحيي مرة ثانية؟ أي أصعب؟ هذا القمر انشق وبقدرة الله تعالى ظل محافظ الله على كل الكون وتصرف بهذا القمر لحاله. صار بمجرد أن تلتفت إلى قدرة الله تعالى وأن قدرته غير منفكة عن خلقه انحلت المسألة، كل شيء ممكن يصير بالكون. هناك قاعدة علمية راح أطرحها هلأ أوضحها بشيء من التوضيح وبتفيدكم كثير بحياتكم. يقولون تمامية الفاعل مع تمامية القابل مع انتفاء المانع بتأمن حصول المطلب. سبحانه وتعالى يخلق بالكون يوم من الأيام رجل برأسين، مرة بيسأل معقولة وفق الدراسات الطبية هيدا مثلا بصير أو ما بصير وندرس دراسة، ومرة بيجي واحد بقول لا مستحيل هيدا يا أخي. هذا اللي بقول مستحيل ما بيفهم، احترامي لكم كلكم، ما بيفهم بلا فهم، لأنه اللي عنده فهم بده يشتغل على الدليل. أما الإنسان اللي بزت نتائج من جايبته هذا إنسان ما عم يشتغل بفهم. نجي نحن منقول هل يمكن أن يخلق؟ فنقول الله فاعل تام، يعني قادر على فعل كل شيء، ووجود إنسان برأسين أمر مش مستحيل عقلا، هناك قابلية لوجوده، فلا يبقى إلا انتفاء المانع. فإذا ممكن أن يخلق الله تعالى إنسان برأسين، بس بتقلي ممكن أن يجعل الله تعالى هذا الماء في نفس الوقت باردا وفي نفس الوقت حارا؟ هو الآن في هذه اللحظة بارد وحار في نفس الوقت. أقول السؤال خاطئ. ليش؟ لأن كون الماء بارد وحار في آن نعم ضدان، والضدان لا يجتمعان عقلا، فلا تتعلق القدرة بهما. مش الله ما بيقدر، القدرة لا تتعلق بهما، يعني ما في قابلية لأن يجتمعا في آن معا. يوم الأيام شخص كان شيوعي ببلدة انصار، وبشكل عام الشيوعية اللي عندنا أخذت أفكارها اللي فيها مشكلة مع الله ومع الوجود وهالكلام هيدا من برا، وعجبتهم الأفكار وشافوا بعض الناس المساكين إذا طرحوا عليهم هالشبهات هيدي ما بيقدروا يتلكلكوا بين إيديهم، فتصوروا أنه بالفعل في شيء اسمه فكر شيوعي. هو ما في فكر شيوعي، هش جدا هش. واحد شيوعي كان عم بيقول لناس مساكين مش بتقولوا الله قادر على كل شيء؟ طيب الله قادر يخلق شيء أكبر منه؟ إذا بتقول الله قادر يخلق شيء أكبر منه بطل الله هو أكبر الأشياء، صار في شيء أكبر منه. وإذا بتقول الله مش قادر بطل قادر على كل شيء. إذا إنسان مش دارس ومتعلم ما رح يعرف يجاوب عنه. أحد العلماء ظاهر من المسجد بعيط له تعي يا فلان، إجا فلان قال له حضرتك بتقول كذا كذا، قال له إيه؟ وطع الأرض شال حجر، قال له تفضل هالحجر ارميه، قال له شو رميه؟ قال له ارميه، قد بيوصل ارميه، أخذ الحجر ورماه وراح مثلا شميه، قال له تعبت؟ قال له لا، بعدك بنفس قوتك؟ قال له بعد بنفس قوتي، شال كلينكس وعطيه، قال له ارميها لو سمحت، رماها فش متر وقعت على الأرض، قال له شو القصة؟ الحجر 100 متر بين ما قدرت توصلها 100 متر مثل الحجر، قال له لا يا مولانا ما هذه محرمة جسم خفيف غير الحجر، قال له يعني المشكلة مش فيك بالمحرمة، قال له ايه؟ قال له المشكلة مش بالله، المشكلة بانه الشيء اللي اكبر من الله مش ما بينوجد لانه لا تتعلق القدرة به. ليه؟ تمامية فاعل لكن القابل مش تام، وإذا القابل مش تام غلط تقول الله قادر ولا مش قادر. مثل الرجل اللي دخل على الإمام الرضا عليه السلام، طه يعني والله بيجيهم أفكار ما بيعرف يسمع بعض النكت، بتقول يا عمي هولي شو هالخيال اللي عندهم منين جابوها لهالنكتة؟ بترجع لورا لا بالفعل، يعني في ناس عندهم خيال واسع، ما قال له مثلا أن يجعلها مثلا صغيرة كبيرة، لا ببيضة بده يحطها أخونا. فقال له الإمام عليه السلام شوفوا أهل البيت، قال له طلع قدامك قد ايه بتقشع؟ قال له شايف البيوت كذا الشجر كذا، بعد قال له لوين بيوصل نظرك؟ قال له لعند المكان الفلاني، أشر له أنه هالشجر اللي مبين بالمكان الفلاني. قال له طيب الله اللي جمع كل هالمنظر هيدا بهالعدسة الصغيرة بعينك ما قادر يجمع الكون بالبيضة؟ بالفعل هو مش من هون. قال له الإمام هيدا ما بيفهم، لأنه الله ما جمع له هيدا المشهد حط له إياه بعينه، هيدا عم بيشوفه بس. وإنما الجواب الصحيح بأن البيضة على حجمها والكون على حجمه مستحيل عقلا أن يكون في البيضة إلا أن يكبر الله البيضة أو يصغر الكون. ليش؟ لضعف في القابل مع تمامية الفاعل. فإذا اتضع عندنا بأنه مع تمامية الفاعل وتمامية القابل، بعد ما بيصير أي داعي لأن يقول الإنسان مستحيل وما بيصير. نجي لبعض النماذج اللي قلنا عنها. أهل البيت عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، هذه عقيدتهم، يعلمون كل شيء منذ أن خلق الله تعالى الأشياء وإلى يوم القيامة بلا استثناء، بالتفاصيل الدقيقة جدا. بيجي واحد شو هالحكي هذا، هلا أهل البيت بيعرفوا هيك وبيعرفوا، يعلمون كل شيء. لا، هذا الكلام ما بيفوت بالرأس، ما بيفوت بالرأسك، معك حق، مش ما بيفوت بالرأس. أحد الخطباء كان على المنبر وعم بيقول إنه رأس الإمام الحسين عليه السلام تكلم على رأس الرمح، قام واحد وقف له قال له لا مولانا ما يصير، شلون الرأس يتكلم على رأس الرمح؟ قال له هذا رأس الحسين مو رأسك، عم نحكي عن إمام معصوم نحن، مش عم نحكي. فأهل البيت يعلمون. طيب نجي نحن منشوف الله قادر أن يعلم أهل البيت عليهم السلام علم ما كان وعلم ما يكون وما هو كائن أو مش قادر؟ هو الله قادر. أهل البيت يستحقون من الله تعالى، عندهم القابلية أن يتحملوا هذا العلم. طبيعي إذا مش أهل البيت من بده يتحمل؟ لا إنسان ولا جن ولا ملك، مهني أفضل الخلق الذي خلقه الله تعالى. وين المانع بصير؟ فقط في الأنفس المشككة، الأنفس اللي ما بتتحمل فكرة عظمة أهل البيت عليهم السلام، وبدون ينزلوا بأهل البيت ليصيروا عاديين حتى هني معاش يشعروا بالنقص الموجود فيهم. إن كان داء النقص، يوم من الأيام احترت يا أخي علي بن أبي طالب، بتطلع فيه ما بتشوف إلا جمال، مش ما بتشوف شيء تاني، لا ترى إلا جمالا. تيجي لهالناس هودي ثلاث نقط، شو شفتوا بعلي بن أبي طالب حتى تكرهوه؟ وشو شفتوا حتى تحاربوه، حتى تبغضوه، حتى تحقدوا عليه؟ فقلت مخاطبا لأمير المؤمنين: إن كان داء النقص يقبل عذرا، مولاي فاعذر حاسديك الكثر. مصيبتهم أنهم ناقصون، اطلعوا بنقصهم شافوك كمال، والكمال بيفضح الناقص. مرة اللي عنده النقص بيكون عاقل، بيروح بيصير يكمل كماله، بيستفيد من هيدا الكمال، ومرة لا، يكون ناقصا متجذر من النقص فيه، فهذا ما بيتحمل. إن كان داء النقص يقبل عذرا، مولاي فاعذر حاسديك الكثرى، نظروا إليك إلى علاك فأدركوا النقص الذي فيهم عثى واستشرى. ما رح كمل القصيدة حتى نترك مجال لقصيدة طلبت كثيرا، وأنا في عادي كثير يعني معروف ضعيف جدا أمام طلب الموالي. إذا واحد شيخي بيطلب مني طلب وقادر نفسه ما بقول له لا، كرامة لعيون علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعلم، وأهل البيت عندهم القابلية للتعلم، بعد وين صار مشكلة أهل البيت يعلمون كل شيء؟ ما في مشكلة. جاء رجل اسمه عمر ابن الفرج، كان واليا على مكة والمدينة بيوم من الأيام من قبل المتوكل العباسي اللي ظلموا أهل البيت ظلما، ابن بني أمية ما ظلموا أهل البيت مثل بني العباس. هيدا عمر ابن الفرج كانت شغلته أن يضيق على أهل البيت عليهم السلام اقتصاديا، يمنع أي واحد يريد أن يعطي شيء ذرية النبي، مال، ثياب، أرض، طعام، ممنوع. وإذا مسك أحد يعطيهم شيئا يعاقب عقوبة شديدة ويفرض عليه غرامة مالية. وبنفس الوقت عنده قرار ممنوع أحد من أهل البيت حتى من أولاده من صغاره من كالناس، عنده حقد والله لا يقيمه على حقده. يوم من الأيام ماشي على نهر دجلة، هو مين؟ هو الإمام الجواد عليه السلام. يقول عمر بن الفرج: قلت له إن شيعتك تدعي، الشيعة شو بيدعوا؟ أنك تعلم كل ماء في دجلة ووزنه. هي شغلة شوي يعني بتربك، إنه الإمام بيعرف وزن المي، وبتعرف المي متغير في كل آن ومتبدل، فكيف بيعرف وزنه؟ قال له إن شيعتك تدعي أنك تعلم كل ماء في دجلة ووزنه. بيقول: فقال لي الله تعالى يقدر أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه؟ قلت: بلى، إن الله يقدر. هون مصيبة، بعوضة أي الله يقدر. قال: فقال لي أنا أكرم على الله تعالى من بعوضة ومن أكثر خلقه. ليش أنت مصعبها الآن؟ يعني قبل إنه البعوضة ممكن تحمل هيدا العلم، بس أنت الإمام الجواد كيف هيك بقولوا شيعتك إنك بتعرف؟ ليه؟ تمامية قابل وتمامية فعل وتمامية قابل. هو الإنسان اللي بده يشكك، الإنسان اللي بده يرمي الشبهة، اللي بده يصطب بالماء العكر، هو اللي بيعمل شبهة في المقام، وإلا ما في شبهة. كيف الإمام الحسين تكلم رأسه على رأس الرمح؟ يا أخي أنتوا قتلتوه الله ودفنتوه؟ ما الله موجود؟ قادر ولا مش قادر؟ إذا بقدرة الله إيه؟ ليش نحن عم نقول بقدرة مين تكلم هو غير بقدرة الله تعالى؟ كل هذه الروايات اللي بتسمعوها رجاء، خصوصا هؤلاء الناس الطيبين اللي بيحبوا أهل البيت عليهم السلام، بس بيتأثروا في بعض الأحيان ببعض الموجات التضليلية والبدعية اللي شغلتها بس تشكك الشيعة أو بسطاء الشيعة وطيبي الشيعة بدينهم. أي شيء بتسمعوه أول شيء عرضوه على العقل: الله قادر يعطي هالمقام لأهل البيت أو مش قادر؟ أهل البيت يستحقونها أو لا يستحقون؟ لا تسمعون، وإذا ما تم اسألوا أحد أعلم منكم بالمقام. عندنا رواية الإمام السلام عندما أراد هارون الملقب ظلما وعدوانا، وهو بريء من هذا اللقب بالرشيد، عندما أراد أن يستخف بالإمام الكاظم عليه السلام، قال له ابعثوا لي ساحر يكون معروف، معزم. المعزم هو أعلى أنواع السحرة وأعلى مراتبهم، هذا يستطيع أن يتصرف في الأمور الخارجية، مش بس بيلعب على العيون. فجاءوه بأحدهم، قال له بدي استخف بموسى بن جعفر. قال له اصنع لي خبز يكون رقيق، أرغفت خبز رقاق. صنع له خبز ودعا لإمام ودعا حاشيته كلها على الطعام. جلسوا على الطعام، كلما هم خادم الإمام أن يتناول الخبز ليعطيه للإمام سلام الله عليه، وإذا برغيف الخبز يطير من يده ويذهب على المائدة. طبيعي كل الحاشي اللي قاعدين بدهم يضحكوا. مرة اثنين ثلاثة، وإذا بالإمام يلتفت في صورة أسد على الحيط. قال: يا أسد الله خذ عدو الله. وإذا بالصورة انقلبت أسدا وابتلعت هيدا الساحر. هارون الرشيد راح فيها مغميا عليه، فاق من الإغماء: ابن جعفر يا موسى أرجعه كذا، وعم يرجف. شو أسد ينزل من الصورة ويبتلعه؟ فقال: إذا كانت عصا موسى أرجعت ما لقفت، الأسد بيرجع لك يا لهيدا الساحر. يعني ما بيرجع. بيجي إنسان بيقول، مرة كنا بالخرايط، قال: مولانا زائل عنا عندنا أسلوب عجيب، بيقعد يمدح فيك يمدح فيك يمدح فيك, يمدح فيك حتى ينقر الطرف الآخر. أنت مولانا أسلوبك كذا، أنت كذا. أنا ناطر حتى يقول بس، لأنه عادة تنطروا بس أو لكن بالفصحى. بس هذا الخطيب مرة إجى على الضيعة بالعقل: خير إن شاء الله، شو قالكم؟ قال إنه الإمام موسى الكاظم بيقول له الصورة تصور أسد والصورة صارت أسد. هي بيقبلها العقل. قلت له: حضرتك الرب اللي بتعبده بيقدر يحول الصورة لأسد؟ قال لي: شو يعني؟ قلت له: يعني أنت ما بتعبد الله سبحانه وتعالى؟ قال لي: مبلا. قلت له: قادر الصورة يحولها لأسد؟ قال لي: قادر. قلت له: موسى ابن جعفر عصالة الله شيء؟ قال لي: مستحيل، ما انه إمام معصوم. قلت له: عبدي أطعني تكن مثلي إذا قلت للشيء كن فيكون. وين المشكلة إذا الإمام الكاظم قالها للصورة تحول لأسد؟ قال لي: إيه هيك معك حق، تبينت. ما هلا كان مستحيل عقلا؟ هذه مشكلة عندنا. في بعض الأحيان ننفي شيء لأهل البيت، حق من حقوق أهل البيت تحت عناوين فالصة هي من اختراعات استحساناتنا وذوقياتنا. آخر النموذج أطرحه مسألة رد الشمس لعلي بن أبي طالب عليه السلام. مسألة رد الشمس، يطلع ناس من داخل الخط الإسلامي أو من في بعض الأحيان، مش كل الناس هن علماء وفهمانين وواضح الأمور عندهم، ولا كل الناس بيحبوا أهل البيت حب من الصميم. في ناس كتير على الهوية شيعة أو على الهوية مسلمين أو على الهوية مسيحيين. مش كل إنسان دخل في دين أو دخل في عنوان الدين صار متدين فيه، وهذا موجود بكل المجتمعات. بيجي بيقول لك كيف بدت الرد الشمس، منا لو رجعت الشمس كان خرب النظام الكون. الجواب اللي ذكرناه عن القمر يوجد فيه بنفس المكان. واحد آخر بيقول ما لو رجعت الشمس ما كانوا كتبوا بالعالم، إنسان وثق بالعالم بأنه في اليوم الفلاني الشمس من بعد ما غابت رجعت. طيب رح جاوب أنا عن خصوص هذه الشبهة وأختم الكلام بهذه المسألة. هذا اللي أقول لأنه تحتاجوا أنتم تعرفوا الجواب فيها. الشمس وين ردت لعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ شبه الجزيرة العربية. طب ما نحن نعرف أن جغرافية الأرض تقتضي في حين تكون الشمس هنا موجودة نهارا في بعض البلدان تكون ليلا. هود اللي كانوا يكتبوا تاريخ هو عم يدعي أنه في ناس كانت تتأرخ كل يوم، مع أنه هيدا يعني مش بهالبساطة الفكرة، يعني تحتاج إلى دليل. لو سلمنا هناك ناس شغلتهم بس قاعدين ببرج معين وبتجيهم الأخبار وبيراقبوا الأحداث ويكتبون تاريخا، من قال لي أنه يومها ما كان ليل عندهم هم لما كانت الدنيا نهار عند المسلمين؟ فما راح يشوفوا رجوع الشمس. بتقلي صح، بس بلكي حدا يعني لازم حدا يخبرهم فيما بعد، سيأتي الكلام الإخبار. ثم لنفترض كانت الدنيا عندهم نهار، ومن قال لي ما كانوا سكرانين؟ ما أسهل ما في منها عند الرومان، لشان بفيقوا الرومان بيشوفونش بالأفلام وبرسوم متحركة، دائما بحالة سكر. من قال لي أنه هذا المؤرخ ما كان سكران سأذهب؟ مش بدي أعرفوا الشمس رجعت أم ما رجعت، بالعكس رح يفكر الدنيا عادية منورة وكذا إذا شاف الشمس رجعت، ولا رح يكون بباله أنه الشمس غاب ورجعت. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، من قال أن لصالحهم أنه يدونوا هيك شغلة؟ ما إذا وصلت الأخبار بأن الشمس ردت لأجل علي بن أبي طالب في شبه الجزيرة العربية، وعلي بن أبي طالب هو مسلم وهذه كرامة للإسلام، من بعد بده يدونها لهالكرامة؟ نحن هلأ، وأنا ما إلي شغل بالسياسي ولا بتدخل فيها، بس هلأ نحن بالعصر هذا الحالي مش لأبدا شوي بصير موقف سياسي معين لأحد الأشخاص وبيكون نقطة بيضة لإله، فجأة بيتحور تاني يوم بالإعلام وبينقلب عليه. هذا فضلا عن أنه ما بيسجلوا له إياه، كيف بدهم يسجلوا لعلي بن أبي طالب؟ ما البركة بالصحابة؟ بعض الصحابة منع تدوين الحديث لكي لا تدون فضاع علي بن أبي طالب، بعد بتحكي له على الرومان بدهم يسجلوا فضيلة رد الشمس أو ما يسجلوها؟ ومن آخر الكلام، أنا أعتقد، ما بدي أحمل المذهب الشيعي عقيدتي، أعتقد بأن هذه الفضائل الشمس انردت للإمام علي عليه السلام، السحابي اجت ظللت الامام علي، الاسد الفلاني اجا ونخ قدام اجران علي بن ابي طالب سلام الله عليه. هيدي الامور اللي من هيدا النوع اللي تسمى كرامات ليست كرامات لعلي بن ابي طالب عليه السلام. اي نعم، هي كرامة للشمس انها لبت امر علي بن ابي طالب ورجعت له حتى يصلي، كرامة للغمام وشرف لإلها ان تظلل علي بن ابي طالب عليه السلام، شرف للاسد يجي يركع عند اجران علي بن ابي طالب. اذا الناس متصورة انه نحن عم نثبت هالكرامة حتى نثبت كرامة لعلي بن ابي طالب؟ علي بن ابي طالب هو ابو الكرامات، كل الكرامات، بل لم ليس هناك من كرامة او رجع من الفضائل الا وهو صادر عن كفي علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. علامة الشمس فضلها إلهي على كل الكواكب في السماء. ليش؟ علامة الشمس فضلها إلهي على كل الكواكب في السماء ولولا نورها، علامة ولولا نورها الأرض استحالت ظلاما بل غدت رهن الهباء. على ما أصبحت في الشعر وصفا لتصوير امتداح أو ثناء. أحل لك ليه؟ لأن ببابل لبت نداء الوصي وقد دنا وقت العشاء، فحولت المساء إلى نهار ومصلى تدلت للمساء، فنالت فخر طاعتها عليا لذا اختصت بأوسمة البهاء. يوم من الأيام كنا في قم المقدس، والخطيب الشيخ محسن الفاضلي من أكابر الخطباء الله يطول عمره عم يذكر ولادة الإمام علي عليه السلام والحوريات اللي نزلوا من الجنة اللي كانوا يصبوا الماء للأربع نساء لا فاطمة بنت أسد أثناء الولادة. فهو بيقول من فضائل علي بن أبي طالب ومن كرامات علي بن أبي طالب أن الله أنزل له 8 حوريات تصب الماء. أنا كنت قاعد بآخر المجلس مقابل إله، قلت له عفوا شيخنا، قال تفضلوا، قلت له هي مش فضيلة علي بن أبي طالب، هذه كرامة للحوريات 8، إنه الله شرفهم دون كل الحوريات ونزل حتى يصبوا مي لمين؟ لعلي بن أبي طالب. قال لهم صلوا على محمد وآل محمد. شوفوا مسألة بكاء السماء دما على الحسين عليه السلام مثل مسألة رد الشمس. فوتوا على الانترنت موسوعة وقائع عصر الانجلو ساكسون موجود بالانترنت، بالعربي اكتبوها بتطلع وبالانجلش اكتبوها بتطلع. بهذه الموسوعة لعله بصفحة 30، هذه عبارة عن كتاب تأريخ لبريطانيا بسنة 685 ميلادية، عم بيأرخ هذا المؤرخ، ومترجمها شخص اسمه ميشيل وانستون أو كذا. فبيقول بسنة 685 ميلادية السماء أمطرت دما، بيقول ببريطانيا إن ذي بريتين، في بريطانيا أمطرت السماء دما والحليب والزبدة تحولت إلى دم. اجوا شافوا هال 685، انت بتصير على الهجرة طلعت سنة 61 هجرية، بس نشوفها نحن لهي منقول ايه والله صح طلع يا مولانا انه السماء بكت دم على الامام الحسين. يا اخي نحن ناطرين بريطانيا تأرخنا اذا السماء بكت دم او ما بكت، نفس المطلب. الله قادر ان يبكي السماء دما على الحسين او مش قادر؟ قادر. الامام الحسين عنده القابلية والاستحقاق لكي يكون كله يبكي على الحسين دما، عنده القابلية، بعد وين صار المانع؟ ما في مانع، مجرد أن تأتي الرواية وأن يأتي الحديث هذا كافي في المقام. صرخة تبقى على مر السنين، لا فتى إلا أمير المؤمنين، صرخة في الأزل لا فتى إلا، لا فتى إلا علي في جمال وبهاء، لا فتى إلا علي قوله وحي السماء، لا فتى إلا علي نفس خير الأنبياء، لا فتى إلا علي خاتم للأوصياء، لا ليس مثل المرتضى في العالمين، لا فتى إلا أمير المؤمنين، صرخة في الأزل لا فتى إلا علي. صلى الله ثواب الصلوات عظيم جدا، وبحب أن أسمعها دائما، ولكن لأنه الوقت ضيق، وأن كان هذا آخر ليلة فيها محاضرة، بكرة ليلة خاصة بزينب سلام الله عليها، بس حتى ما يعني يتعبوا بعض الإخوة أو الأخوات أو أنه على أوقاتهم، فخلوني خلص القصيدة وبعدين نعملوا صلوات فرد مرة، رح يروح شي 4 دقائق إذا نعمل صلوات أثناء القصيدة. لعلي رتبة فاقت جميع الكائنات، في علي قد تجلى طه في أبهى الصفات، بعلي تقبل الأعمال تقضى الحاجيات، عن علي عمت الكون بحار علم لا ملطف يا يقين، لا فتى إلا أمير المؤمنين، صرخة في الأزل لا فتى إلا علي، شيعة من عالم الذر رضينا بعلي، وبرانا ربنا من طينة المولى علي،
لا تلمنا قولنا في كل شيء يا ما تلفظنا بلفظ كان أحلى من علي. فعلي كعبة دنيا ودين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. روت الأصحاب نصا في صحاح الكتب إن حب المرتضى برهان طيب النسب. فجزى الرحمن بالإحسان أمي وأبي، غذيان حب سادات الوراء للنبي. ولساني لهج في كل حين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. نحن لقداء المصطفى يوم الغدير، عندما نادى جموع الناس في حر الهجير. حيدر مني كنفسي ووصيه، والوزير حبه مفتاح عدل، بغضه نار السعير. هكذا أخبرنا الهادي الأمين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. نحن بالقرآن والآل اعتصمنا، وكفى ضل باقي الناس لما آثروا نهج الجفا. نحن بالقرآن والآل اعتصمنا، وكفى خبر الثقلين فصل بين نكث ووفى. ضل باقي الناس لما آثروا نهج الجفا، ورموا طه بهجر جل عنه المصطفى. نحن في القرآن أصحاب اليمين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. اسمعوا يا آل سفيان الجبناء، لو هدمتم كل قبر من قبور الأوصياء، فلهم في كل قلب منزل يأبى الفناء. اسألوا خفق فؤادي واسمعوا شيعة رغم ألوف الناصبين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. أيها الشيعي صبرا رغم كل النائبات، حبنا للآل الغالي يستحق التضحيات. نفتديهم بالمنايا حبهم طعم الحياة، همنا نبقى نلبيها علي للممات. حبه حب إله العالمين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. نحن لا نخشى بيوم الحشر من سوء العقاب، عندنا حب علي كيف يدنون العذاب. نحن لا نخشى بيوم الحشر من سوء العقاب، عندنا حب علي كيف يدنون العذاب. سوف نأتي بأمان وبيمنا الكتاب. ادخلوا جنات عدن ومن الله الخطاب، ادخلوا من آمنين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. أنا إن مت دفنوني عند خير الأوصياء، وانثروا فوق شفاهي تربة من كربلاء. أنا إن تدفنوني عند خير الأوصياء، وانثروا فوق شفاهي تربة من كربلاء. واقرأوا عند بريحي بعض أبيات الرسالة، اسمعوني نعي كسر الضلع من خير النساء. هذه رجوى جميع العاشقين، لا فتى لا فتى إلا أمير المؤمنين.
عوض الأخوان عن السطح.
بستغل هالفرصة. أنا كتير كريم بهالمجال اللي بدي أحكي فيه هلا، بس كمان كتير موضوعي ونظامي، وأبو حسين بيحب النظام والانضباط. كل إنسان فيكم رجلا أو امرأة، شاب أو فتاة، يحب علي بن أبي طالب عليه السلام ويبغض أعداءهم، فقد أشركته يا رب في ثواب هذه الأبيات التي قرأتها الآن إن شاء الله تعالى. الليلة ليلة القاسم، والقاسم حفيد من أحفاد علي بن أبي طالب عليه السلام. القاسم عمره بين 11 و 12 سنة، يعني غلام. ليلة العاشر لما الإمام الحسين عليه السلام قال لأصحابه إن القوم ما بدهم غيري وهذا الليل فاتخذوه جملا، والأصحاب وقفوا موقفهم، بيلتفت بيقول الإمام، بيقول القاسم الإمام الحسين عليه السلام: يا عم، وأنا في من يقتل؟ الوصف عن يصف المغد. فبيسأل القاسم ابن 12 سنة 11 سنة: يا عم، وأنا في من يقتل؟ فقال له الحسين عليه السلام: بني قاسم، كيف الموت عندك؟ القاسم كان يعلم بأن الإمام الحسين من أهل المعرفة، إمام معصوم مفترض الطاعة، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ابنين بيقول له: يا عم، وأنا في من أقتل؟ وشو عرف؟ ليش عم يسأل إمام الحسين؟ لأنه يعتقد بأنه إمام ويعلم. قال: كيف الموت عندك؟ شوفوا جواب حفيد علي بن أبي طالب عليه السلام ابن الإمام الحسن المجتبى. فقال: يا عم، أحلى من العسل. طيب أي إنسان بيقبل أن الموت أحلى من العسل؟ الموت مش أحلى من العسل، الموت مر، ولكن بسبيل الحبيب أحلى من العسل. وإذا كان الحبيب مثل الحسين سلام الله عليه، نعم، الموت أحلى من العسل. هذا هو قصد القاسم، الموت بين يديك أحلى من العسل، الموت عند قدميك أحلى من العسل، الموت كرمالك أحلى من العسل. جاء اليوم العاشر، علي الأكبر برز، إجا القاسم بده يبرز، ما قبل الإمام الحسين سلام، قال: عد إلى الخيمة، أنت العلامة من أخي. برز غير من بني هاشم، حتى إخوانه للقاسم أيضا برزوا قبل القاسم. ينزل القاسم إلى الميدان: عمو يا حسين، ائذن لي بالجهاد بين يديك، عد قاسم إلى خيمة أمك. يرجع إلى رملة يبكي عندها في الخيمة، إلى أن تقول الرواية، طبعا أنتم الليلة مشعلين شمع، أين صراحة أول ما شفت الشمعات التوى قلبي. هالشمع شو بيعني؟ ما بيعني أنه في عنا عرس ولا في عنا زفاف، بيعني أنه هي الشمعة كانت لازم تشتحل بعرس القاسم، بس القاسم ما كان عنده عرس. كل إنسان مننا بيحب يشوف أولاده عرسان، بيحب يشوف ابنه عريس، بيحب يشوف بنته عروس، بيتمنى هيدا اليوم تقر عينه بهالرؤية هيدي. الرملة كانت تحب تشوف القاسم عريس، وحقها. الإمام الحسين كان يحب يشوف ابن خيه عريس، وحقه. القاسم عليه السلام جالس في الخيمة واضع رأسه بين ركبتيه يبكي: ليش عمي ما عم يأذن لي بالقتال؟ تذكر وصية من والده ملفوفة ومختومة، كان قد أخبره بأن لا يفتحها إلا إذا أصيب بغم شديد، فقال في نفسه: أول مرة أحس بهذا الغم. قام إلى الوصية، العوذة تسمى في الرواية، حل رباطها وفتحها وإذا بها: ولدي قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فقاتل دونه، ولا تبخل بنفسك عن نفسك، القاسم رأى هذه الورقة كان يبكي، مسح دموع عينيه بأطراف ثوبه، ثم راح يركض إلى الميدان. عمو يا حسين انظر هذه الوصية من والدي، نظر الحسين فيها فأرسل دموعه على خده. اذهب معي إلى الخيمة، ألبسه ثيابه، قلده سيفه، ثم خرج إلى الميدان بعد أن استأذن عمه وودعه. حميد بن مسلم يقول: خرج علينا غلاما كفلقة القمار، وفي رجليه نعلان قد انقطع شسع إحداهما. جاء الغلام إلى الميدان، صغير ابن 11 سنة، راح يرتجز: أنا القاسم ابن الحسن. راح يقاتلهم وهم يفرون بين يديه: أوليس هو حفيد علي بن أبي طالب؟ لكن رجل لعين ابن نوفل أو ابن نفيل. هذا الرجل واقف قرب حميد ابن مسلم، قال: لأثقلن أمه به. فقلت له: دعه فإنه صغير، أولا تنظر إلى وجهه؟ قال: لا والله إلا أن أقتله. القاسم يقاتل وبين الحين والآخر يلتفت إلى عمه: عمي انظر إلي، أنا أقاتل بين يديك. عمي أنا أدافع عنك. عمي أنا أعمل بوصية والدي الحسن. بينما هو يقاتل وإذا بسيف من خلفه قد سقط على هامتك. النداء الذي نادى غير كل النداءات من الأصحاب وبني هاشم: عماه أدركني. يعني عماه حتى الإله، عماه ضربوني على رأسي. جاء الإمام الحسين قتل ضرب قاتله فرد قلاته، وإذا بالقاسم يفحص التراب برجليه، يعني روحه تنازعه، يفحص التراب يحرك رجليه على التراب من شدة الألم. جلس عنده عز علي: أن تدعوني فلا أجيبك، أو أجيبك يا فلان. هذا يوم قل واتروا. جلس القاسم، جلس الحسين عند القاسم يمسح الدماء عن وجهه: ولدي قاسم، إذا رأيت أباك الحسن فقل له: لقد تركت عمي الحسين وحيدا غريبا. قل له: عمي الحسين عطشان، عمي الحسين استوحده القمر. يقل له: يا شلون ارجع يا عمي لخيمة امك؟ والله الله يساعد قلب الحسين، ماذا يتحمل وكم يتحمل؟ كيف سيذهب الآن ويخبر رملة؟ كيف سيسمع بكاء رملة على ولدها؟ يقول له: يا شلون ارجع يا عمي الخيمة امك، وبيا حالة كلها سال دمك. جاوبني. يقول له: وانا عمك بعدكم دهري القاسم ولامي. يقول له: يا ابني يا 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 جازم بالله رد علي. أصعب المواقف عندما ترى والدا يكلم ولده وهو ميت أمامه، وهو يقول: ولدي رد علي. أم تخاطب ابنها الميت أمامها: ابني أرجوك كلمني، أسمع منك كلمة واحدة. يقول له: يا ابني يا جاسم بابا رد علي. من شفتك تمنيت المنية، اش سوت بحالي الغاطرية؟ ابن الفيل بسيف الرمادي. بعد الحزن عند القاسم
إذا بالقازم قد سكت بأنفاسه واتخذ آثار نظر إلى نحو الخيام زينب واقفة في باب الخيمة زينب تتلقى الأخبار والأنباء وتذهب لكي تداوي قلوب النساء أي ياسمن من بطل ولينا ونزال يمسح بعيدة تمشي بينا يفديت كل صخر قاسي ابونينا يا 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 الدهار بعدك يا وليدي دهاني جاء به الحسين لكن على اية حالة حاملا للقاسم ضما له على صدره ما حمله بين يديه ضمه الى صدره منحني الظهر ورجلي القاسم تخطاني على الذرة وجاء به الى الخيمة ومدد جثته بجنب الاكبر يقولون الحسين نام بين القاسم والاكبر يلتفت مرة الى الاكبر ومرة الى القاسم يقول يا علي يا ابن اشتهاكم وحيت الابو انظر وراكم زماني ليش بس ثم قام الحسين عليه السلام النساء تريد ان تأتي لكي ترى القاسم واذا بصوت ينادي من خارج الخيمة وولدا وقاسما يا خلات رملة اللي فد رملة يبهر رمها تكون وطيح يا ابو السجاد وين القاسم الصيح لسمع حسين وصل صوت الريح صاح وقال هس الهم جاني تكل رملة اجت يما تكل لا لا يغولي السفر تركه يا بعد امك يا والي من هول بعدك يا والي ماذا يهيجك ان صبرت يا صاحب الزمان مولاي انت المعزى وليس غيرك يليق به العزى انظر الينا بنظرة خاصة امسح بها على قلوبنا طهرنا من ذنوبنا واخطائنا اكتب اسماءنا عندك في من واساك بمصادك بجنبك ماذا يهيجك ان صبرت الى متى مولاي بعد كربلاء ابا الحسن ماذا يهيجك ترى تجيء فجيعة بامض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العداء طحن الضلوع ورضيعه بدم الوليد مخضب فاطلب رضيع ما ذنب اهل البيت اي والله يا ربي ما ذنب اهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع فلئن أخرتني الدهور هذه الكلمات من زيارة صاحب الزمان لجده الحسين يقول له فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداء مناصب فلا أنت لك صباحا ومساء حسرة عليك وتأسفا لما قد نهاك وتنهو حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وتعجل فرجهم وتهلك وتلعن أعداءهم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أدخل على قلبه السرور منا. اللهم أرضه عنا. اللهم وفقنا لطاعته واجتناب معصيته. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم املأ قلوبنا حبا للحسين ومعرفة بالحسين وشوقا إلى الحسين واحشرنا إذا حشرتنا مع الحسين واجعل مثوانا الجنة في زمرة الحسين. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة من كان صاحبة حاجة أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام من أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم بلغهم آمالهم اشف مرضاهم رد عليهم غيابهم في أمن ويسر ويسار وعافية. وإن شاء الله بعودة سماحة آية الله السيد موسى الصدر إلى أموات المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام أموات الحاضرين وشهدائهم أموات المؤسسين وشهدائهم جمعية البر والتعاون نهدي ثواب ما قرأناه مع السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.